الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في النصائح التي ذكرها العلامة الألباني رحمة الله عليه بين يدي الحج، وتوقفنا عند قوله تختم الرجال بالذهب، فإنه حرام لا سيما ما كان منه من النوع الذي يسمى اليوم بخاتم الخطبة، فإن فيه أيضا تشبها بالنصارى، فجمع بين المحذورين التشبه وكونه من الذهب، فإن كان من الفضة ففيه محذور واحد وهو محذور التشبه بالنصارى. قال ثانيا، على كل من أراد الحج ممن لم يسق الهدي أن ينوي حج التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به في آخر الأمر، ولغضبه على أصحابه الذين لم يبادروا إلى امتثال أمره بفسخ الحج إلى العمرة، ولقوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولما قال بعض الصحابة رأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد، شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. والحديث أصله في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال من أجل ذلك أمر صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة وأزواجه رضي الله عنهن جميعا بالتحلل بعد عمرة الحج، ولذلك كان ابن عباس يقول من طاف بالبيت فقد حل سنة نبيكم وإن رغمتم. فعلى كل من لم يسق الهدي أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج الثلاثة، فمن لبى بالحج مفردا أو قارنا ثم بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفسخ فينبغي أن يبادر إليه ولو بعد قدومه مكة وطوافه بين الصفا والمروة، فيتحلل ثم يلبي بالحج يوم التروية يوم الثامن، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو وجوب التمتع في حق من لم يسق الهدي. فالمؤلف يرى أن كل من أحرم بالحج من قارن لم يسق الهدي ومن مفرد الواجب عليهما التحلل بعمرة. هذا الذي مشى عليه المؤلف، يرى أن التمتع واجب في حق من لم يسق الهدي. وأكثر من مضى من أهل العلم لا يرون الوجوب ويرون أن الكل مشروع، غير أن التمتع أفضل من الإفراد وأفضل من القران في حق من لم يسق الهدي. ولهذا ما زال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يفعلون الأنساك الثلاثة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يفهموا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أراد وجوب التمتع، وإنما حثهم على ما هو أكمل. فهذا الذي فهمه كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وخالف في ذلك عبد الله بن عباس، فإن عبد الله بن عباس كما ذكر المؤلف كان يقول من طاف بالبيت فقد حل سنة نبيكم وإن رغمتم. أكثر الصحابة يرون أن هذه سنة مستحبة وليس هذا من الأمور الواجبة، وهذا الذي يظهر. وهناك من الصحابة من فضل الإفراد في بعض صوره على التمتع، وسيأتي التنبيه على ذلك مشيئة الله. نقلنا في الحاشية كلاما كثيرا، لكن نقتصر على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، حيث قالوا أما قولهم فهلا وجب الفسخ على كل حاج، وصار كل من طاف بالبيت حلالا سواء قصد التحلل أو لم يقصد، كما يروى عن ابن عباس، وامتنع الإفراد والقران لكونهما مفسوخين. قلنا لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حج مفردين وقارنين كما تقدم ذكره عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن الزبير وغيرهم، فعلم أنهم لم يفهموا وجوب التمتع مطلقا. هذا الذي عليه أكثر الصحابة والذي عليه كبار الصحابة وجمهور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان لبيان ما هو الأكمل والأحسن، وإلا فإذا حج الشخص حج الإفراد فإن حجه صحيح إذا أفرد الحج من غير عمرة، وهكذا إذا حج القران قرن بين الحج والعمرة بفعل واحد ولم يفصل بين الحج والعمرة بتحلل فإن فعله صحيح، فيصح حج الإفراد وحج القران وحج التمتع. قلنا أن التمتع أفضل، لكن هناك من الصحابة من كان يفضل الإفراد إذا جعل للعمرة سفرة وللحج سفرة، كما كان يذهب إلى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثير ممن مضى من أهل العلم يرون أن هذا الفعل أحسن من التمتع. والمعنى لو أن شخصا جاء بعمرة في غير أشهر الحج ثم حج مفردا بسفرة أخرى في أشهر الحج، فيرون أن هذا أكمل في حق من سافر سفرة واحدة وجاء بعمرة تمتع ثم جاء بالحج، بحيث أنه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، وأن من إتمام الحج والعمرة أن يجعل لكل نسك سفرة مستقلة. ذهب إلى هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثير من أئمة السلف يرون أن هذا أكمل، وأن هذا من إتمام الحج والعمرة على سبيل الكمال. ففضلوا هذا على المتمتع من هذه الحيثية أنه أفرد للعمرة بسفرة وللحج بسفرة، والمتمتع نعم اقتصره على سفرة واحدة لهما. قال ثالثا إياك أن تدع البيات في منى ليلة عرفة، فإنه واجب فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به في قوله خذوا عني مناسككم. والمبيت في منى في ليلة عرفة مما يستحب ولا يجب باتفاق العلماء، المبيت في منى في ليلة عرفة، وذلك أن الحاج في يوم الثامن في يوم التروية يحرم بالحج ثم ينطلق إلى منى ويبيت في منى في ليلة عرفة، ثم بعد ذلك ينطلق إلى عرفة في التاسع. هذا المبيت الذي هو قبل الوقوف في عرفة، المبيت في منى في ليلة عرفة، من السنن باتفاق العلماء، وقول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم لا يدل على أن كل ما فعله من الواجبات، فإن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام منه ما هو من الأركان ومنه ما هو من الواجبات ومنه ما هو بالمستحبات، والكل ما أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نأخذ عنه أحكام المناسك لا عن غيره، فأمرنا أن نأخذ عنه أحكام المناسك ما كان من الأركان وما كان من الواجبات وما كان من السنن، كل هذا داخل في قوله خذوا عني مناسككم، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كل ما فعلته فهو واجب عليكم، وإنما أمر الصحابة أن يتعلموا المنسك منه سواء كان من الواجبات من الأركان الواجبات أو من السنن. أما هذا المبيت فهو من الأمور المستحبة في قول عامة العلماء، وقد بينا ذلك في الحاشية، لكن لا نطيل الكلام حول هذه المسائل، ومن أرى زيادة بيان يقرأ الحاشية التي في هذا الموضع. قال وعليك البيات أيضا في المزدلفة حتى تصلي الصبح، فإن فاتك البيات فلا يفوتك أداء الصلاة فيها، أي صلاة الفجر، فإنه أوجب منه، أي صلاة الفجر في المزدلفة أوجب من البيات في المزدلفة، بل هو ركن من أركان الحج على القول الأرجح عند المحققين من العلماء، إلا للنساء والضعفة فإنه يجوز له الانصراف بعد نصف الليل كما سيأتي. وأيضا هذه المسألة خلاف الصواب، القول بأن صلاة الفجر في المزدلفة ركن من أركان الحج، نعم هذا القول ليس بصواب. وقول على القول الأرجح عند المحققين إنما قال ذلك ابن حزم، وإلا سائر العلماء على خلاف هذا الأمر، وسائر العلماء على أن إدراك صلاة الفجر في المزدلفة مما يستحب ولا يجب، هذا الذي عليه سائر من مضى من أهل العلم. وقوله إلا النساء والضعفة، يعني النساء والضعفة يرخص لهم ألا يصلوا الفجر في المزدلفة وينطلقوا إلى منى من أجرم الجمرات. طيب هذه رخصة للنساء والضعفة، نعم للنساء والضعفة رخصة لتحقيق ركن ولا لتحقيق واجب؟ رمي الجمرة من الواجبات ولا من الأركان؟ ها من الواجبات. فإذا كان صلاة الفجر في المزدلفة من الأركان، هل يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يسقط الركن على النساء والضعفة من أجل تحقيق واجب؟ لا يستقيم من هذا الكلام، فلهذا الذي عليه عامة العلماء أن هذا مما يستحب ولا يجب. إلى هنا.